أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
الحمد لله يتصرف في الخلق كيف يشاء قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء أحمده على نعمه وأشكره وأثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله جل وعلا بشكر الله عز وجل على ما أنعم به عليكم من النعم، وإن مما ينعم الله به على العباد ما يوجد بينهم من التآلف والإخاء، فإن هذه نعمة عظيمة ينبغي بأهل الإيمان أن يشكروا الله عز وجل عليها بالمحافظة عليها. ومن أعظم ذلك ما يكون بين الزوجين، رجل وامرأة ليس بينهما معرفة ولا يتواصل أحدهما مع الآخر، فيضع الله عز وجل بينهم الرأفة والرحمة والمحبة، فسبحان من وضع ذلك. يقول الله جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولذا جاءت الشريعة بالترغيب في إجراء عقد الزواج، وذلك لما يحصل بهذا العقد من فوائد عظيمة، من تآلف الناس واجتماعهم، من تحصيل السكن والطمأنينة للقلوب، من إيجاد الذرية الصالحة التي تستمر بعد وفاة الإنسان بأعمال صالحة. وحينئذ جاءت الآيات والأحاديث بالترغيب في الزواج. يقول الله عز وجل: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم، ويقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. في نصوص كثيرة جاءتنا بالترغيب في هذا العقد، كذلك جاءت نصوص بالأمر بصيانة هذا العقد وإبعاد كل ما يمكن أن يؤثر فيه، سواء كان من النزاعات والشقاقات أو الاختلاف أو غير ذلك. وقد جاءت النصوص بإيجاد ضمانات، من التزمها في حياته سعد، من التزم بها في حياته الأسرية سعد بها. فمن ذلك أن يتقرب الإنسان إلى ربه جل وعلا في عقده للزواج، فيكون مخلصا بذلك لله، يرجو رضا الله وثواب الله جل وعلا. إن الناس متى أخلصوا في عقد النكاح ورجوا بذلك رضا الله، وكانوا يقصدون به طاعة ربهم جل وعلا، صلحت أحوالهم واستقامت. واحتمل بعضهم ما قد يحصل من بعضهم الآخر من هفوات وحينئذ تصلح حياة الناس. من قصد بعقده للنكاح وبحياته الأسرية إرضاء ربه جل وعلا سعد بذلك وأسعد غيره. ومن الضمانات التي جاءت بها الشريعة في هذا الباب الرغبة في الكلام الطيب، الرغبة في الكلام الطيب وخصوصا بين الزوجين. يقول الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ويقول جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. ومن الضمانات التي جاءت بها الشريعة في هذا الباب الرغبة كل واحد من الزوجين أن يتقرب إلى الله بإحسان التعامل والخلق مع صاحبه الآخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لنسائهم، في نصوص كثيرة ترغب في إحسان التعامل بين الزوجين. ومما جاءت به الشريعة من الضمانات أن يسعى كل واحد من الزوجين في تحقيق ما يحصل به من مصالح للآخر، يتقرب بذلك لله جل وعلا. فإن سعي كل واحد من الزوجين في تحقيق مصلحة صاحبه يؤدي إلى التآلف فيما بينهم، ويؤدي إلى أن يكون كل واحد منهما متعاونا مع الآخر. ولذا جاءت النصوص بأمر المرأة بطاعة زوجها، قال تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ومن الضمانات العظيمة التي جاءت بها الشريعة المباركة لتحقيق السعادة في الحياة الأسرية معالجة المشاكل والخلافات الأسرية بالعلاج الشرعي. فإن الناس متى ساروا على ذلك فيما يقع بينهم في من خلافات ونزاعات انتقلوا إلى أن يكون بعضهم مشفقا على بعضهم الآخر موادا له، وتبتعد عنهم تلك النزاعات والشقاقات. ومن أمثلة ذلك أن جاءت الشريعة بأن ينصح كل واحد من الزوجين صاحبه يتقرب بذلك لله جل وعلا. قد يكون هناك هجر، لكن الأصل ليس في الهجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث. ومما جاءت به الشريعة في هذا أن رغبت الزوجين عند حصول الشقاق الذي لا يؤمل معه أن يتفق أن يجعل بينهما حكمين ليحاول الإصلاح بينهما. ومما جاءت به الشريعة في هذا الباب لضمان بقاء الأسرة أن يعدل كل واحد من الزوجين في تعامله مع الآخر، فلا ظلم ولا أخذ، فلا ظلم يظلم به أحد الزوجين ولا يأخذ أحد الزوجين شيئا من حقوق الآخر. فإن الظلم مرتعه وخيم، وهو من أسباب تقويض الأسرة. إن مما جاءت به الشريعة أن يحتمل كل واحد من الزوجين ما قد يحصل من الآخر من الأذى، فالشريعة قد أمرت المؤمنين بأن يعفو بعضهم عن بعضهم الآخر، ورغبت في ذلك ورتبت عليه الأجور العظيمة. قال تعالى عن الجنة: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ومما جاءت به الشريعة لضمان بقاء الأسرة وتواد كل من الزوجين للآخر أن يقارن كل واحد بين منهم حسنات الآخر بسيئاته، فلا ينظر إلى سيئات صاحبه ويغض الطرف عن حسناته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. ومما جاءت به الشريعة لضمان بقاء الأسرة المسلمة عدم تلاعب الناس بألفاظ الطلاق، بحيث منعت الشريعة من إيقاع الطلاق إلا في وقته المحدد شرعا. يقول الله جل وعلا: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي في الوقت المحدد شرعا. فلا يجوز للرجل أن يطلق زوجته في وقت الحيض، ولا يجوز له أن يطلقها في طهر قد جامعها فيه، فإنه متى طلقها في هذه الأوقات يكون آثما عاصيا لله جل وعلا. ومما جاءت به الشريعة عدم جعل الطلاق وسيلة من وسائل التهديد يهدد بها الرجل زوجته، فهذا من المحرمات ومن اتخاذ آيات الله هزوا. وكذلك جاءت الشريعة بالنهي عن الحلف بغير الله، ومن ذلك أن يحلف الإنسان بالطلاق ويجعل لفظ الطلاق بمثابة اليمين يعظم به كلامه ويؤكده على الآخرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أيها المؤمنون، تقربوا إلى الله جل وعلا بكل أمر يؤدي إلى استمرار الحياة الأسرية، ليتآلف كل واحد من الزوجين مع الآخر. تقربوا بذلك لله جل وعلا، تكونوا بذلك من المفلحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله الحمد لله رب العالمين. أمر المؤمنين بأن يتآلفوا فيما بينهم وأن يحب بعضهم بعضا. أحمده جل وعلا وأشكره وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله وتأملوا في قول ربكم جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذلك على المؤمن أن يتقرب لله عز وجل بإحسان العشرة، يتقرب إلى الله عز وجل باحتمال الأذى والصبر على ما قد يحصل من تعامل غير لائق، يتقرب بذلك لله عز وجل. ولينظر المؤمن العاقل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه مع زوجاته، كيف كان يعاملهن، وكيف كان صلى الله عليه وسلم يحتمل ما قد يكون منهن. ألا صلوا أيها المؤمنون على هذا النبي الكريم، فقد أمركم ربكم بذلك، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود، وارض اللهم عن صحابة نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك. اللهم اجعلهم محكمين لكتابك، عاملين بسنة نبيك. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، والباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم يا حي يا قيوم، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابعك، فألف بين الأزواج برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلهم متآلفين متحابين متوادين برحمتك يا رحمن يا رحيم. ربنا وفقنا لكل خير، ربنا اجعلنا من الهداة المهتدين، اللهم ارفع عنا سائر الذنوب والمعاصي، وادفع عنا المحن والزلازل وشر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار برحمتك يا رحمن يا رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.